الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سورة الحجرات مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله اتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. هذه آداب أدب الله بها عباده المؤمنين فيما يعاملون به الرسول صلى الله عليه وسلم من التوقير والاحترام والتبجيل والإعظام. فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله، أي لا تسرعوا في الأشياء بين يديه أي قبله، بل كونوا تبعا له في جميع الأمور. قال ابن عباس: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة، واتقوا الله أي فيما أمركم به، إن الله سميع أي لأقوالكم عليم بنياتكم. وقوله: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، هذا أدب ثاني أدب الله به المؤمنين ألا يرفعوا أصواتهم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فوق صوته. وقد روي أنها نزلت في الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. روى البخاري عن ابن أبي مليكة قال: كاد الخيران أن يهلكا. أبو بكر وعمر رضي الله عنهما رفع أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم عليه ركب بني تميم، فأشار أحدهما بالأقرع بن حابس أخي بني مجاشع، وأشار الآخر برجل آخر قال نافع لا أحفظ اسمه. فقال أبو بكر لعمر: ما أردت إلا خلافي؟ قال: ما أردت خلافك. فارتفعت أصواتهما في ذلك، فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض الآية. قال ابن الزبير: فما كان عمر يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية حتى يستفهمه، ولم يذكر ذلك عن أبيه يعني أبا بكر رضي الله عنه. وروى مسلم عن أنس بن مالك قال: لما نزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي إلى آخر الآية، جلس ثابت في بيته فقال: أنا من أهل النار، واحتبس عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن معاذ: يا أبا عمر، ما شأن ثابت؟ أشتكى؟ فقال سعد: إنه لجاري وما علمت له بشكوى. قال فأتاه سعد فذكر له قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ثابت: أنزلت هذه الآية ولقد علمتم أني من أرفعكم صوتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنا من أهل النار. فذكر ذلك سعد للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل هو من أهل الجنة. وقد روى البخاري عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع صوت الرجلين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ارتفعت أصواتهما، فجاء فقال: أتدريان أين أنتما؟ ثم قال: من أين أنتما؟ قال: من أهل الطائف. فقال: لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا. وقال العلماء: يكره رفع الصوت عند قبره كما كان يكره في حياته. لأنه محترم حيا وفي قبره صلوات الله وسلامه عليه دائما. ثم نهى عن الجهر له بالقول كما يجهر الرجل لمخاطبه ممن عداه، بل يخاطب بسكينة ووقار وتعظيم. ولهذا قال: ولا تجهر له بالقول كجهر بعضكم لبعض، كما قال: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وقوله أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، أي إنما نهيناكم عن رفع الصوت عنده خشية أن يغضب من ذلك، فيغضب الله لغضبه، فيحبط الله عمل من أغضبه وهو لا يدري، كما جاء في البخاري: إن الرجل يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يكتب له بها في الجنة، وإن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد ما بين السماوات والأرض. ثم ندب الله عز وجل إلى خفض الصوت عنده وحث على ذلك وأرشد إليه رغب فيه، فقال: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، أي أخلصها وجعلها أهلا ومحلا، لهم مغفرة وأجر عظيم. قد روى الإمام أحمد في كتاب الزهد عن مجاهد قال: كتب إلى عمر يا أمير المؤمنين رجل لا يشتهي المعصية ولا يعمل بها أفضل أم رجل يشتهي المعصية ولا يعمل بها؟ فكتب: إن الذين يشتهون المعصية ولا يعملون بها. وقال تعالى: أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ثم إنه تعالى ذم الذين ينادونه من وراء الحجرات وهي بيوت نسائه كما يصنعها أجلاف الأعراب، فقال: أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خير لهم، والله غفور رحيم. ثم أرشد للأدب في ذلك فقال: ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خير لهم، أي لكان لهم في ذلك الخيرة والمصلحة في الدنيا والآخرة. ثم قال داعيا لهم إلى التوبة والإنابة: والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ولو أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه، والله عليم حكيم. يأمر تعالى بالتثبت في خبر الفاسق ليحتاط له لئلا يحكم بقوله فيكون في نفس الأمر كاذبا أو مخطئا، فيكون الحاكم بقوله قد اقتفى وراء، قد نهى الله عن اتباع سبيل المفسدين. ومنها هنا امتنع طوائف من العلماء من قبول رواية مجهول الحال لاحتمال فسقه في نفس الأمر، لأننا إنما أمرنا بالتثبت عند خبر الفاسق. وقوله: أعلم أن فيكم رسول الله، أي يعلم أن بين أظهركم رسول الله، فعظموه ووقروه وتأدبوا معه وانقادوا لأمره، فإنه أعلم بمصالحكم وأشفق عليكم منكم، ورأيه فيكم أتم من رأيكم لأنفسكم، كما قال تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ثم بين تعالى أن رأيهم سخيف بالنسبة إلى مراعاة مصالحهم، فقال: لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، أي لو أطاعكم في جميع ما تختارونه لأدى ذلك إلى عنتكم وحرجكم، كما قال تعالى: ولو اتبع الحق أهواهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل آتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. وقوله ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، أي حببه لنفوسكم وحسنه في قلوبكم، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أي وبغض إليكم الكفر والفسوق وهي ذنوب الكبار والعصيان وهي جميع المعاصي، وهذا تدريج لكمال النعمة. وقوله أولئكم الراشدون، أي المتصفون بهذه الصفة هم الراشدون الذين قد آتاهم الله رشدهم. روى الإمام محمد عن ابن رفاعة الزرقي عن أبيه قال لما كان يوم أحد وانكفى المشركون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استووا حتى أثني على ربي عز وجل، فصاروا خلفه صفوفا، فقال اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت، ولا هادي لمن أضللت، ولا مضل لمن هديت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا مقرب لما باعت، ولا مباعد لما قربت. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم إني أسألك النعيم يوم القيامة يوم العيلة، والأمن يوم الخوف. اللهم إني عائد بك من شر ما أعطيتنا من شر ما منعتنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره لنا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين، والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك، واجعل عليهم رزك وعذابك. اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب، إله الحق صححه أحمد شاكر. ثم قال فضلا من الله ونعمة، أي هذا العطاء الذي منحكموه هو فضل منه عليكم ونعمة من لدنه، والله عليم حكيم، أي عليم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الغواية، حكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. وإن طائفتان من اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله، فإن فات فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يقول تعالى آمرا بالإصلاح بين المسلمين الباغين بعضهم على بعض، وإن طائفتان من اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فسماهما مؤمنين مع الاقتتال. وبهذا استدل البخاري وغيره على أنه لا حرج على أنه لا يخدم الإيمان بالمعصية وإن عظمت، لا كما يقوله الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة ونحوهم. وهكذا ثبت في صحيح البخاري عن أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوما ومعه على المنبر الحسن بن علي، فجعل ينظر إليه مرة وللناس أخرى ويقول إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فكان كما قال صلوات الله وسلامه عليه، صلح الله به بين أهل الشام وأهل العراق بعد الحروب الطويلة والواقعات المهولة. وقوله وإن فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله، أي حتى ترجع إلى أمر الله وتسمع للحق وتطيعه، كما ثبت في صحيح البخاري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبصر أخ أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، قلت يا رسول الله هذه نصرته مظلوما فكيف أنصره ظالما، قال تمنعه من الظلم فذاك نصرك إياه. وقولوا فإن فات فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، أي يعدلوا بينهما فيما كان أصاب بعضهم لبعض بالقسط وهو العدل، إن الله يحب المقسطين. وقال وروى ابن أبي حاتم عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن المقسطين في الدنيا على منابر من لؤلؤ بين يدي الرحمن بما أقسطه في الدنيا. ورواه النسائي. ورجاله على شرط الصحيح. وعن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المقسطون عند الله يوم القيامة على منابر من نور على يمين العرش، الذين يعدلون في حكمهم وآليهم وما ولوا. ورواه مسلم. وقوله: إنما المؤمنون إخوة، أي الجميع إخوة في إخوة في الدين، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، أخرجه البخاري ومسلم. وفي صحيح مسلم: والله في عون العبد ما كان عبد في عون أخيه. وفي صحيح مسلم أيضا: إذا دعا المسلم لأخيه بظهر غيب قال الملك آمين ولك بمثله. والحديث في هذا كل في هذا كثيرة. في صحيح مسلم أيضا: مثل إن في توديهم وتراحمهم وتواصلهم كمثل الجسد الواحد، لاشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. في صحيح مسلم أيضا: المؤمن والمؤمن كبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. وروى أحمد عن سهل بن سعد الساعدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن من أهل الإيمان بمزالة الرأس من الجسد، يألم المؤمن لأهل الإيمان كما يألم الجسد لما في الرأس. رواه البخاري ومسلم. وقوله: فأصلحوا بين أخويكم، يعني الفئتين المقتتلتين، واتقوا الله في جميع أموركم ولعلكم ترحمون، ولا تحقق منه تعالى الرحمة لمن اتقاه. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون. ينهى تعالى عن السخرية بالناس، وهو احتقارهم والاستهزاء بهم، كما ثبت في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الكبر بطل الحق وغمط الناس. مراد من ذلك احتقارهم واستصغارهم، وهذا حرام، فإنه قد يكون المحتقر أعظم قدرا عند الله وأحب إليه من الساخر منه. قد يكون المحتقر أعظم قدرا عند الله وأحب إليه من الساخر منه المحتقر له. ولهذا قال: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى يكن خيرا منهن. فنص على نهي الرجال وعطف بنهي النساء. وقوله: ولا تلمزوا أنفسكم، أي لا يطعن بعضكم على بعض، والهماز اللماز من الرجال مذموم، كما قال تعالى: ويل لكل همزة لمزة. فالهمز بالفعل واللمز بالقول، كما قال: هماز مشاء بنميم، أي يحتقر الناس ويهمزهم طاغيا عليهم ويمشي بينهم بالنميمة، وهي اللمز بالمقال. ولهذا قالها هنا: ولا تلمزوا أنفسكم، كما قال: ولا تقتلوا أنفسكم، أي لا يقتل بعضكم بعضا. وقوله: ولا تنابزوا بالألقاب، أي لا تتداعوا بالألقاب، وهي التي يسوء الشخص سماحها. روى الإمام أحمد عن أبي جبيرة بن الضحاك قال: فينا نزلت في بني سلمة: ولا تنابزوا بالألقاب. قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وليس فينا رجل إلا وله اسمان أو ثلاثة، فكان إذا دعي أحد منهم باسم من تلك الأسماء قالوا: يا رسول الله، إنه يغضب من هذا. فنزلت: ولا تنابزوا بالألقاب. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وقوله: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، أي بئس الصفة والاسم الفسوق، وهو التنابز بالألقاب كما كان أهل الجاهلية يتنعتون بعدما دخلتم في الإسلام وعقلتموه. ومن لم يتوب أي من هذا فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، حب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، اتقوا الله إن الله تواب رحيم. يقول تعالى ناهيا عباده المؤمنين عن كثير من الظن وهو التهمة، هو التخون للأهل والأقارب والناس في غير محله، لأن بعض ذلك يكون إثما محضا، فليجتنب كثير منه احتياطا. وروى مالك عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم الظن، فإن الظن أكثر الحديث، ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. رواه البخاري ومسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا. ولا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام. وقوله ولا تحسسوا أي على بعضكم بعضا، والتجسس غالبا يطلق في الشر ومنه الجاسوس، وأما التحسس فيكون غالبا في الخير، كما قال تعالى إخبارا عن يعقوب عليه السلام أنه قال: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. وقد استعمل كل منهما في الشر، كما ثبت في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله يا إخوانا. وقوله ولا يغتب بعضكم بعضا فيه نهي عن الغيبة، قد فسرها الشارع كما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود عن أبي هريرة قال: قل يا رسول الله ما الغيبة؟ قال: ذكرك أخاك بما يكره. قال: فرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. ورواه الترمذي وقال: حسن صحيح. ورواه أبو داود عن عائشة قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا، تعني قصيرة، فقال: لقد قلت كلمة له مزجت بماء البحر لا مزجته. قالت: وحكيت له إنسانا، فقال صلى الله عليه وسلم: ما أحب أني حكيت إنسانا وإن لي كذا وكذا. ورواه الترمذي وقال: حسن صحيح. والغيبة محرمة بالإجماع، ولا يستثنى من ذلك إلا ما رجحت مصلحته، كما في الجرح والتعديل والنصيحة، كقوله صلى الله عليه وسلم لما استأذن عليه ذلك الرجل الفاجر قال: ذنوا له. بئس أخو العشيرة، أخرجه البخاري. وكقوله فاطمة بنت قيس: قد خطبها معاوية أبو الجهم، أما معاوية فصعروك، وأما أبو الجهم فلا يضع يد عصاه عن عاتقه، أخرجه مسلم. وكذا ما جرى مجرى ذلك ثم بقيتها على التحريم الشديد، قد ورد فيها الزجر الأكيد، ولهذا شبهها تعالى بأكل لحم من الإنسان الميت، كما قال تعالى: يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، أي كما تكرهون هذا طبعا فكرهوا ذاك شرعا، فإن عقوبته أشد من هذا، وهذا في التنفير عنها والتحذير منها، كما قال عليه السلام في العائد في العق في العائد في العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يرجع في قيعه، خرجه البخاري. وقد قال: ليس لنا مثل السوء، خرجه البخاري. ثبت في الصحاح والحسان والمسانيد من غير وجه أنه عليه السلام قال في خطبة حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. أخرجه مسلم. وروى أبو داود عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسلم على المسلم حرام ماله وعرضه ودمه حسب امرئ من الشر أن يحقرها خواه المسلم. رواه الترمذي وقال حسن غريب. قد روى أبو يعلى عن البراء بن عازم قال: خاطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اسمع العواتق في بيوتها أو قال في خدورها، فقال: يا معشرة، من آمن بلسانه لا تغتاب المسلمين ولا تتبع عوراتهم، فإنه من يتبع عورة أخيه يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضح في جوف بيته. وروى الحافظ أبو يعلى في مسنده عن ابن عم لأبي هريرة أن ماعزا جاء إلى النبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أني قد زنيت فأعرض عنه. قالها أربعا، فلما كان في الخامسة قال: زنيت؟ قال: نعم. قال: وتدري ما الزنا؟ قال: نعم. أنت منها؟ قال: نعم. أتيت منها حراما؟ ما يأتي الرجل من امرأته حللا؟ قال: ما تريد إلى هذا القول؟ قال: أريد أن تطهرني. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدخلت ذلك منك في ذلك منها كما يغيب المن في المكحلة والرشاء في البئر؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: فأمر برجمه فرجم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلين يقول أحدهما لصاحبه: ألم تر إلى هذا الذي ستر الله عليه فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب؟ ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم حتى مر بجيفة حمار فقال: أين فلان وفلان؟ أنزل فكلا من جيفة هذا الحمار. قال: غفر الله لك يا رسول الله، وهل يؤكل هذا؟ قال: فما نلتما من أخيكما إن أنها قال فما نلتما من أخيكما آنفا أشد أكلا منه، والذي نفسي بيده إنه الآن لفي أنهار الجنة ينغمس فيها أسناده صحيح. وروى الإمام أحمد عن جابر عن ابن عبد الله قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فارتفعت ريح جيفة منتنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تدرون ما هذه الريح؟ هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين. قال هيثم: في الزوائد رجاله ثقات. وقل هو: واتقوا الله، أي فيما أمركم به ونهاكم عنه، فراقبوه في ذلك واخشوا منه، إن الله تواب حكيم، أي تواب على من تاب إليه، رحيم بمن رجع إليه واعتمد عليه. قال الجمهور من العلماء: طريق المغتاب للناس في توبته أنه أن يقلع عن ذلك ويعزم على لا يعود، ولا يشترط أن يتحلل، فإنه إذا أعلمه بذلك ربما تأذى أشد مما إذا لم يعلم بما كان منه. فطريقه إذن أن يثني عليه بما فيه في المجالس التي كان يذمه فيها، وأن يرد عنه الغيبة بحسبه وطاقته، فتكون تلك بتلك، كما روى الإمام أحمد عن معاذ بن أنس الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمى مؤمنا من منافق بعينه بعث الله إليه ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم، ومن رمى مؤمنا بشيء يريد شينه حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال وصح حتى يخرج مما قال. وصححه الألباني: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. يقول تعالى مخبر للناس أنه خلقهم من نفس واحدة وجعل منها زوجها وهما آدم وحواء وجعلهم شعوبا وجعلهم شعوبا وهي عم من القبائل وبعد القبائل مراتب أخر كالفصائل والعشائر والعمائر والأفقاد وغير ذلك. فجميع الناس في الشرف بالنسبة الطينية إلى آدم وحواء سواء، وإنما يتفاضلون بالأمور الدينية وهي طاعة الله ومتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال تعالى بعد النهي عن الغيبة واحتقار بعض الناس بعضا منبها على تسويهم في البشرية: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوب وقبائل لتعارفوا، أي ليحصل التعارف بينهم، كل يرجع إلى قبيلته. وقوله إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أي إنما تتفاضلون عند الله بالتقوى لا بالإحسان، قد وردت الحديث بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى البخاري عن أبي هريرة قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أكرم؟ قال: أكرمهم عند الله أتقاهم. قالوا: ليس هذا عن هذا نسألك. قال: فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فعن معادن العرب تسألوني؟ قالوا: نعم. قال: فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. وروى مسلم رحمه الله عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وروى الإمام أحمد عن أبي ذر قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: انظر فإنك لست بخير من أحمر ولا أسود إلا أن تفضله بتقوى. قال الهيثم في زوائد الرجال والثقات. وقوله: إن الله عليم، أي عليم بكل خبير، عليم بكم خبير بأموركم، فيهدي من يشاء ويضل من يشاء ويرحم من يشاء ويعذب من يشاء ويفضل من يشاء على من يشاء، والحكيم العليم الخبير في ذلك كله. قد استدل بهذه الآية الكريمة وهذا الحديث الشريف من ذهب العلماء إلى أن الكفاءة في النكاح لا يشترط، ولا يشترط سوى الدين، على أن الكفاءة في النكاح لا تشترط ولا يشترط سوى الدين، لقوله: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قالت العرب: آمنا، قل لم تؤمن ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل إيمان في قلوبكم، وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. ولا تعلمن الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل لا يمنوا عليكم أن دعاكم بل لا يمنوا عليكم أن أسلموا قل لا تسلموا يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل لا يمنوا عليكم أن هداكم الإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. يقول تعالى ممكن على الأعراب الذين أول ما دخلوا في الإسلام ادعوا لأنفسهم مقام الإيمان ولم يتمكن الإيمان من في قلوبهم بعد. قالت الأعراب: آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وقد استفيد من هذه الآية الكريمة أن الإيمان أخص من الإسلام كما هو مذهب السنة والجماعة، ويدل على حديث جبريل عليه السلام حين سأل عن الإسلام ثم الإيمان ثم عن الإحسان. فتلقى من الأعم إلى الأخص ثم للأخص منه. روى الإمام أحمد عن سعد بن أبي وقاص قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا ولم يعطي رجالا منهم شيئا، فقال سعد: يا رسول الله، أعطيت فلانا وفلانا ولم تعطي فلانا شيئا وهو مؤمن؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسلم. حتى عادها سعد ثلاثا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أو مسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لو أعطي رجالا وأدع منه أحب إلي منهم فلا أعطيه شيئا مخافة أن يكبوا في النار على وجوههم. أخرجه البخاري ومسلم. فقد فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين المسلم والمؤمن، فدل على أن الإيمان خاص من الإسلام، ودل ذلك أيضا على أن ذاك الرجل كان مسلما وليس بمنافقا، لأنه ترك من العطاء ووكله إلى ما هو فيه من الإسلام. ودل هذا على أن هؤلاء الأعراب المذكورين في هذه الآية ليسوا بمنافقين، وإنما هم مسلمون لم يستحكم الإيمان في قلوبهم، فادعوا لأنفسهم مقاما أعلى مما وصلوا إليه فأدبوا في ذلك. وأعلموا أن ذلك لم يصلوا إليه بعد، ولو كانوا منافقين لعنفوا وفضحوا كما ذكر منافقين في سورة براءة. وإنما قيل لهؤلاء تأديبا: قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، أي لم تصلوا إلى حقيقة الإيمان بعد. ثم قال: وإن تطيعوا الله ورسوله ولا يتكم من أعمالكم شيئا، أي لا ينقصكم من أجوركم شيئا، كقوله: وما ألتناهم من عملهم من شيء. وقولوا: إن الله غفور رحيم، أي لمن تاب إليه وأناب. وقولوا: إنما المؤمنون، أي إنما المؤمنون الكمل الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي لم يشكوا ولا تزلزلوا، بل ثبتوا على حال واحدة وهي التصديق المحض، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أي بذلوا مهاجهم ونفائس أموالهم في طاعة الله ورضوانه. أولئك هم الصادقون، أي في قولهم إذا قالوا إنهم مؤمنون، لا كبعض الأعراب الذين ليس معهم من الدين إلا الكلمة الظاهرة. وقوله: قل أتعلمون، قل أتعلمون الله بدينكم، أي أتخبرونه بما في ضمائركم، والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، إلا يخفى عليه من قدرة في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، والله بكل شيء عليم. ثم قال تعالى: يمنون عليك أن أسلموا، يعني الأعراب الذين يمنون بإسلامهم، يقول الله ردا عليهم: قل لا تمنوا علي إسلامكم، فإن نفع ذلك إنما يعود عليكم، ولله المن عليكم فيه، بل لا يمن عليكم أن هداكم الإيمان إن كنتم صادقين، أي في دعواكم ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار يوم حنين: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألقاكم الله بي فألفكم الله بي، وعلى فأغناكم الله بي، كلما قال شيئا قالوا: الله ورسوله آمن. ثم كرر إخبار بعلمه بجميع الكائنات وبصره بأعمال المخلوقات، فقال: إن الله يعلم غيب السماوات والأرض، أي الأمور الخفية فيها التي تخفى على الخلق، كالذي في رجل البحار وما جنه الليل أو وراء النهار، يعلم قطرات الأمطار وحبات الرمال ومكتوبات الصدور ومكنونات الصدور وخبايا الأمور، كما قال تعالى: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا يطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، والله بصير بما تعملون. يحصي عليكم أعمالكم ويوفيكم إياها ويجازيكم عليها بما تقتضيه رحمته الواسعة وحكمته البالغة. بالله التوفيق وما توفيق إلا بالله، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.